أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث في المبادئ والقيم الرادعة في الحرب الناعمة، وهذه لأنها من الأبحاث غير المطروقة على الأذهان لا بأس بالتوقف عندها. المقصود بالمبادئ والقيم المحتويات التي يجب أن يعمل بها المجاهدون في الحرب الناعمة، يجب أن يعمل وترسيخها في القلوب والعقول لتوفير الحصانة الذاتية في الأفراد، فلا يتأثروا بالفكر المنحرف المهاجم ويثبتوا على عقيدتهم وأخلاقهم. يعني تحول الجهاد من الجهاد العسكري اللي يجب أن تكون عقيدة عسكرية وثبات في القدم في الثغر، في الحرب الناعمة هالشكل، ويستندوا إليها في نشر تعاليم الإسلام وحلوله لمشاكل البشر. فعلا كمسلمين عندنا تقصير في بيان أحكام وحدود الإسلام وكيف الإسلام يعالج مشاكل البشر. لو بينت وعرضت إلى العالم لآمن الكثير منهم بالإسلام. الحرب الناعمة لا تقوم على الأسلحة النارية ولا الدبابات والطائرات، كما لا تعتمد على سلاح نووي ولا غير نووي، وإنما تقوم على القيم وعلى المبادئ. حرب في القيم، أصل الحرب الناعمة الشكل. فيسعى الأعداء لفرض قيمهم الباطلة على الشعوب وخاصة الإسلامية، وذكرنا في أول بحث أن المستهدف الأول في الحرب الناعمة هم المسلمون والموالون منهم بالخصوص، لأن مشروعهم مشروع إلهي عالمي يملأ كل الأرض بالظهور المبارك لولي الزمان. فلذلك الأعداء يسعون ويعملون لتخريب هذا المشروع بإزالة المقدمات والأسباب، كلها يزيلوها حتى لا يتحقق هذا المشروع، لأن هم فكرهم مادي وسبب ومسبب، ينظرون يغفلون عن التقديرات الإلهية، وأن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ويجب أن يسعى المسلمون لصد هذا الهجوم والثبات على دينهم وأخلاقهم. ثم هاي ثم في غاية الأهمية، ثم نقل المواجهة إلى بلاد الأعداء. الحرب الناعمة هناك يجب أن تكون، في الحرب العسكرية مو ممكن، هم ماكو نسبة ولا قياس في القدرات، لكن في الحرب الناعمة قوة الإسلام والمسلمين أقوى منهم بكثير. التفاوت الموجود في السلاح المادي بينهم وبيننا، التفاوت عندنا في الجانب المادي كالتفاوت بيننا وبينهم في السلاح المادي. وليش يجب أن ننقل المواجهة إلى بلادهم؟ لأسباب. السبب الأول لوجوب إرشاد الجاهلين وتنبيه الغافلين. في شعوب جاهلة غافلة، لازم ننبهها، نرشدها، نأمرها بالمعروف، ننهاها عن المنكر. السبب الثاني لوجوب إقامة الدين، هذا تكليف عيني على كل مسلم أن يعمل لإقامة الدين. إقامة الدين مو على رقعة جغرافية، ما على كل الأرض يجب إقامة الدين. السبب الثالث لأجل تخليص بلاد المسلمين من الفتن والنزاعات، لأن كل الفتن والنزاعات والحروب في بلاد المسلمين سببها هؤلاء، هم استباحوا هذه البلاد لأنهم عندهم مشروع والمسلمون ما عندهم مشروع، وطبيعي اللي عنده مشروع يغلب ويمتد. فما دام هؤلاء يملكون مشروع السيطرة على العالم فإنهم يعملون لأجل هذا المشروع بكل ما أوتوا من قوة ومن قدرة، ولأنهم يعبدون الشهوة والشيطان والمادة والسلطة فإن ذلك يعمي بصائرهم ويجعلهم يدوسون على كل القيم لأجل المصلحة. وهذه قضية حتى الأعمى اليوم يشوفها، ما يحتاج لها دليل أو برهان. وما دام المسلمون بلا مشروع ولا تصدي للدفاع عن دينهم والعمل على هداية تلك المجتمعات فإنهم يبقون في الأخطار والانتهاكات والحروب والفتن والفساد وإلى آخره. لازم تتعادل القضية. الباري عز وجل أشار إلى هذه الحقيقة، حتى واحد يقول هذا مجرد تحليل. الله عز وجل يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوه، هذا مرجع الضمير من هو؟ شنو هو مرجع؟ يعني إذا لا تفعلوا ما يراد من وراء هذا البيان فاعتبروا الكفار أولياء بعض، اجتنبوهم، اعتزلوهم، إذا لم تعتزلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. منين تجي الفتنة؟ من النزاعات اللي يسببوها في بلادكم. والفساد الكبير منين يجي؟ من الذوبان. المجتمع المسلم يذوب في المبادئ الكافرة. تضمنت هذه الآية دلائل. الدلالة الأولى أن المراد بالكفار في الآية الذين يكفرون برسول الله والإسلام، الذين كفروا مجتمعون على معاداة الإسلام. ليش يقولوا هم أولياء بعضهم أولياء بعض؟ يعني يجتمعون على الإسلام، يتعاضدون على الإسلام، وإن كانوا في أنفسهم متعادين متخاصمين. الله عز وجل يقول في اليهود والنصارى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هم بيناتهم أكو تعادي، أكو تخاصم، ولكن يتفقون على هدم الإسلام. وأساس الفتن اليوم في الأرض منه؟ من وراء الفتن في العالم؟ من الذي أزال السلام والأمان عن العالم؟ من الذي انتهك الشعوب الفقيرة وأجاعها وجهلها وأمرضها وسلبها حقوقها؟ إذن يشمل الذين كفروا، يشمل أهل الديانات، ويشمل الملاحدة، ويشمل كل من يخالف الإسلام ويعاديه. لكن في الغالب الآيات تؤكد على اليهود وعلى النصارى، وفي البحث هم نؤكد على هذا، لأن اليهود والنصارى هم الذين يقودون العالم اليوم وينشرون فيه الفساد، ويتمظهرون بمظاهر سياسية واقتصادية واقعها ديني، جوهرها ديني. وهذه نقولها لأهل البحث والتحقيق، وخلي شوفوا. الدلالة الثانية: لا يجوز للمجتمع المسلم أن يتداخل معهم ويعتبرهم أولياء، لا يجوز، أو حلفاء، أو يركن لهم أو يوادهم أصلا. ولا يجوز للمسلمين أن يسمحوا بدخولهم في نسيجهم الاجتماعي، ولا دخول أفكارهم ومناهجهم، لازم ما يسمحون بهذا الشيء تحصينا لأنفسهم، لأنهم لا يحملون مشروعا إنسانيا، هم يحملون مشروعا تخريبيا. فلو سمحوا بذلك كانت فتنة وفساد كبير. هذا دلالة الآية هالشكل. الثالثة: أن المجتمع المسلم يجب أن يتلاحم ويتحد في هذا النهج الإلهي، يتماسك ولا يتفرقوا أو يختلفوا، فإنهم إن لم يفعلوا هذا التلاحم طمع فيهم الكفار وسعوا لتذويبهم في ملتهم، أو أن المسلمين هم يختلفون مع بعضهم. الواحد يقوم يحارب الثاني، وتشوفون الآن الحروب، شو مسلم يقتل مسلم بعناوين مختلفة، أو أن الثقافة الكافرة تخترق المجتمع المسلم وتتربى أجيال هجينة. هذا الجيل الأول، الطبقة الأولى، جيل هجين يأخذ من الكفر شيء ويأخذ من الإسلام شيء. الجيل اللي يجي بعده الهجانة تكبر، لأن فكر الكفر يقوم على الشهوة، وفكر الإسلام يقوم على التهذيب، على الضبط، والإنسان ميال إلى الشهوة. فيتتراجع الأجيال عن مبادئ الإسلام حتى لم يبقى من الإسلام إلا اسمه كما نصت عليه. وهذا هو الذي يحكم العالم الآن، العالم الإسلامي هو هذا الموجود. الدلالة الرابعة: أن الفتنة، شنو الفتنة؟ هي الاختلاف والتفرق وتعدد الاتجاهات الموجبة لمحاربة المسلمين لبعضهم البعض، فتنة، وتزلزل مبادئ الإسلام وقواعده وأخلاقه أثر الحروب والنزاعات والإعلام المعادي. الفساد الكبير شنو؟ هو تخريب النفوس، اللي هذا هو الذي تستهدفه الحرب الناعمة، تخريب النفوس والأفكار وعدم النظم العامة وتخريب البلاد بأيدي العدو وبالمسلمين أنفسهم. وذكرنا لكم في البحث السابق أن من أسلحة الحرب الناعمة الحرب القذرة، اللي تخلي الطرف الآخر يقتل نفسه بنفسه، مسلم يقتل مسلم. فالمسلمون يقتل بعضهم بعضا بواسطة الحرب بالوكالة نيابة عن الكفار، كالإلحاد الذي يبث الفكر المخالف للدين. خدمة شنو؟ ذول اللي يروجون الإلحاد، تارة الشخص هو ملحد، لا إكراه في الدين، لما يصير الملحد يدعو إلى الإلحاد، شنو الداعي؟ ماذا وراءه؟ هنا أنا بعد يصير إفساد، يصير تخريب. وهذه نقطة مائزة جداً بين حرية الرأي وبين العدوان في الرأي. حرية الرأي هو يكون ملحد، يكون ملحد، لا أكره في الدين. أما أن تدعو إلى الكفر والإلحاد، هذا يصير عدوان على الفكر، عدوان على الدين. فإذا الملحد يصرح أنا ملحد ويدعو إلى الإلحاد، شنو السبب؟ شنو الداعي؟ هذه نوع من الحرب بالوكالة. واحد من أساليب الحرب الوكل. يمكن هو هم ما يدري بس واقع في الشبكة. وكذلك الفئات الضالة التي تشوه الدين باسم الدين، تفعل أفعال منكرة قبيحة وتنسبها إلى الدين. وكذلك الطابور الخامس الذي يروج الفكر المعادي ويعمل لتمرير مشاريع الغرب والشرق في بلاد المسلمين، ما يعبر عنه بالطابور الخامس. وبالمحصلة تغليب الكفر لمعتقداته وديانته وسياساته على المسلمين، حتى يكون المسلمون منهم يذوبون ذوبان ينتهي. هذا النتيجة يشير إليها قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آية في سورة البقرة الآية 120. وبالخطاب وإن كان موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله أولا، ولكن يراد به أمة النبي، المسلمون هم المقصودون، لوجوه: أحدها لأن الرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ثانية لأن الرسول قدوة إلى المسلمين، فقوله وفعله حجة على الناس، ثالث للاشتراك في التكليف، التكاليف المتعلقة برسول الله متعلقة بأمته، إلا ما خرج بدليل، وهذا ليس من مخارج. المراد بالرضا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هو القبول وعدم المخالفة والمخاصمة، فلا يتركون الخلاف والخصومة معكم أيها المسلمون إلا أن تدخلوا في ملتهم. النفي هم تكرر، شوفوا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مو لن ترضى عنك اليهود والنصارى، كرر النفي مرتين لبيان أنك لا يمكنك أن ترضي فئة من هاتين الفئتين. إذا تريد ترضي اليهود، لهذا مطروح إلى سائر من يفكر بأن التحالف والتواد مع هؤلاء يوصل إلى نتيجة، إذا تريد ترضي اليهود النصارى ما يرضون، إذا تريد ترضي النصارى اليهود ما يرضون. ليش؟ لأن كل منهما يعادي الآخر. قالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. تعلم من تريد ترضي. فإذا سعى البعض لإرضاء اليهود لا يرضى عنه النصارى، وإذا صنع العكس هم لا يرضى عنه اليهود. ومعلوم أن اليهود والنصارى في الصدر الأول كانوا جماعات ولهم دول، واليوم هم جماعات ولهم دول، نفس الشيء، الأسماء تختلف، العناوين تتغير، الواقع هو الواقع. فيعملون بكافة الوسائل والسبل لهدم مباني الإسلام وأسسه. ولا يستقر لهم قرار، أنا جاي أعبر شوية حتى يتخلى المسلم عن دينه ويتبع ملته. الملة سميت ملة لأن فيها ميل، الإنسان الذي يميل تميل إليهم وتدخل فيهم سميت بالملة. الباري عز وجل حذر من الدخول في ملتهم من طريقين في هاي الآية. الطريق الأول التحذير من الأضرار الناجمة، لأن اليهود والنصارى ليس لهم دين صحيح، هذا هو الواقع. المحايدون منهم هم يقرون بهذا. بقيت المسيحية واليهودية من بسبب أصحاب المصالح، مو بسبب المقوم الذاتي، في ذاتها غير قابلة للبقاء، المصالح هي التي أبقتها. ولا زالوا علماء اليهود والنصارى يعرفون الحق في الإسلام، ولكنهم لا يعلنون ذلك خوفا على مصالحهم، كما كانوا يعلمون بأن رسول الله حق وخاتم الأديان، خاتم الأنبياء، ولكن جماعة كبيرة منهم ما آمنوا. المحايدون منهم آمنوا، غير المحايدين هم الذين بقوا. هذه حقيقة قائمة في العالم، لكن القوة للباطل وليست للحق. الباري عز وجل حذر من اتباع اليهود والنصارى لأنه دين صحيح ما عندهم، دينهم يقوم على الأهواء. يقول عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم، يعني الدين اللي عندهم ناشئ من أهوائهم شهواتهم وليس من الله، فإن ولئن اتبعت أهواءهم يقول ما لك من الله من ولي ولا نصير. فنفى الولاية ونفى النصرة. فالذي يفكر من المسلمين أن يميل إليهم خاسر، لا ينصرونه ولا يوالونه ولو أبدى لهم كامل الولاية وكامل النصرة، ينتفعون منه بمقدار ما تعود إليهم مصالحهم، فإذا استنفذوها ألقوه جانبا. هذا طبعهم، هذا نهجهم. فالباري عز وجل بين للمسلمين هذا النهج حتى يلتفتوا ويدفعوا الأضرار عن أنفسهم. الطريق الثاني الإرشاد إلى النفع بالثبات على الإسلام وقيمه، بقوله قل إن هدى الله هو الهدى، لا توجد هداية في هؤلاء، الهداية عند الله، والهدى هو الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية، وهو طريق واحد مو متعدد. فلا ينبغي للمسلم أن يلتمس الصواب والهداية من اليهود والنصارى، لأن فاقد الشيء لا يعطي، سواء تلبست هذه الدعاوى بالإلحاد أو بالعلمانية أو العلمانية على قراءة، أو تلبست بالحداثة أو تلبست بالانفتاح أو غير ذلك من شعارات ودعاوى تختلف في المظهر تتفق في الجوهر. الجوهر محاربة الله ورسوله وهدم الإسلام. فالمسلم اللي يريد يمشي وراء هذا القضية، أولاً أضاع الصواب في حياته، ثانياً عرض نفسه إلى العذاب في آخرته. لكم قلوب لبعد. ينبغي الالتفات إلى أمور. الأمر الأول أن المراد باليهود والنصارى ليس الأتباع، الناس العاديين من اليهود والنصارى، وإنما كبار اليهود والنصارى، زعماء اليهود والنصارى وأصحاب القرار، هذا المقصود، لأنهم الذين لهم المصلحة في محاربة الإسلام، وهم الذين أخفوا الحقيقة على أتباعهم. مع أن خاتمية الإسلام ونبوة النبي أبين من الشمس، واضحة جدا. وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يقول القرآن الكريم. شلون الإنسان يعرف ابنه؟ يعرف النبي. مع ذلك ما آمن. ولذا يجب أن تستهدف الحرب الناعمة المحايدين منهم مو المعادين. تروح تعلم تلك المجتمعات بآداب الإسلام، بأخلاق الإسلام، بمبادئ الإسلام. والمسلمون الذين يقطنون في تلك البلاد ويجيدون اللغة عليهم واجب أن يتصدوا لهذا، يهدون الناس إلى الإسلام. وقد شهد القرآن لجماعة منهم كانوا عبادا لله لا لأهوائهم، فقالوا فآمنوا بالإسلام. هذا احنا نسميه في تقسيم الحرب الناعمة، اللي ما ذكرت التقسيم. الحرب الناعمة تنقسم على 4 أقسام: حرب هجومية، وحرب دفاعية، وحرب تنويرية، وحرب مرابطة وتثبيت. الآن بعد احنا مو في صدد هذا. يستهدف المجاهدون تلك المجتمعات المحايدة بالحرب التنويرية للهداية وللتعليم. الباري عز وجل هم شهد أن جماعة من اليهود والنصارى كانوا محايدين آمنوا بالله إيمانا صادقا. فمو المقصود من اليهود والنصارى يعني هذا الإنسان العادي أو الشخص اللي ما عنده عداء للإسلام، لا، أصحاب القرار اللي هم وراء هندسة هذه الحروب والتخطيط لبلاد المسلمين، هذه بلاد المسلمين. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أكو فيهم ناس محايدين صادقين، لو عرفوا الحق آمنوا به. هسه نذكر. وفي قوله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب، مو بس نصارى، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وذكرت الأخبار أن طائفة منهم مثل عبد الله بن سلام وأصحابه اللي كانوا من اليهود، لما رأوا الحق آمنوا، يعني كانوا محايدين. كبار اليهود اعترضوا على عبد الله بن سلام، قالوا انت شلون تروح تؤمن وشلون كذا، لان اصحاب مصالح. اي فلازم احنا نروح نبين للناس الحقائق شنو هي، الواقعيات شنو هي، دين الحق وين، تصرفات ذولاك اللي اجوا قصبوا الخلافة من أمير المؤمنين. لو الإسلام يبينه القرآن والنبي وخليفة النبي وأمير المؤمنين، هذا الواجب على المسلمين في الحرب التنويرية يبينه. بلي. وروي أيضا أن الآية نزلت في 40 من نصارى نجران، و32 من الحبشة، و3 من الروم كانوا على دين عيسى. بلي. و8 رهبان، منهم بحيرة الراهب اللي إلى فرد قصة معروفة في التاريخ وجدا جميلة قصته في الإسلام شلون آمن. فالتنبيه الأول ليس المقصود حينما نقول الحروب الناعمة التي يشنها اليهود والنصارى، المقصود عموم اليهود والنصارى، لا، أصحاب القرار، أصحاب الزعامة اللي هم يخططون ويهندسون وينفذون المشاريع في العالم. الأمر الثاني، هذا نقوله ونختم الكلام، خافنا عشتوا أو تعبتوا. أن سياسة التذويب هاي عبارة مهمة، ومحو الوجود قديمة مو جديدة، منذ قديم الأيام كل الكبار من الأمم والشعوب اللي بعث فيها أنبياء كانوا يسعون إلى تذويب الأنبياء وأتباعهم في كفرهم وفي ضلالتهم، ويخيروهم بين خيارين، إما القتل وإما الذوبان. شهد بذلك قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. انبطاع، لا، التذويب أعمق من الانبطاع. انبطاع مجرد تسليم ما عنده مقاومة، التذويب يقلده في فكره في أسلوب معيشته ويصير هو كأنه منه. وقوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، منذ قديم الأيام كان موجود. وفي الحرب الناعمة يستهدفون القتلين معا، هم القتل البدني هم القتل الروحي بالأفكار وبالأخلاق ونحو ذلك. وقد عمل الغرب والشرق في العقود الماضية ولا زال على إثارة الفتن في بلاد المسلمين لإخراجهم من بلادهم واستقبالهم هناك وتذويبهم في مجتمعهم، حتى ذولاك يصيرون نموذج لغيرهم من المسلمين. وما لم يتصد المسلمون بمفكريهم وساستهم وعلمائهم لهذا العدوان الناعم فإنهم سيفقدون ما تبقى لديهم. بعد لا يبقى من المسلم شيء، وأكو الآن في بعض البلاد في العالم موجودة مسلمون ذابوا وانتهوا. مسلم يزوج ابنه من مسيحية ومن يهودية وأحفادهم يصيرون يهود ومسيح، وهو يبقى بس اسم إن تشوفه يهودي مسيحي، كواقع خارجي موجود. الأمر الثالث أن التذويب والرضا يقوم على مراحل، تفصيلها غدا والحمد لله.